ما هي قايمة الصباح طبعا لأولاده، فالولد يقوم مع شغالة، شغالة ايش تعطيه؟ عندهم معروف ايش عندهم، ايش يعطونهم في الصباح عادة؟ عارفين بس انا خاف ابد. انا قالها الدكتور كورن فليكس وانت رايح وجاي من هذا، واحيانا ما هو كورن فليكس يا اخوان، احيانا شيء بسكوت مدري ايش وكذا، مع احد تحط له شاهي ولا تحط اي شيء، ويخرج الضعيف المسكين هذا حاله ما تغذى بدنه، ثم يذهب الى تعطيه 5 ريال ولا 10 ريال. والان كثير من الاسر وقعوا في هذا ايضا، الابن بدل ان يرشد يعطى كم تبي، قال لا ما كفيني 5، في اولى ابتدائي ما تكفي 5 ريال، كم يبيه؟ 10 ريال. طيب أخذ 10 ريال وش يسوي فيها في المدرسة؟ بالله عليك وش يسوي فيها؟ واحد شبس، واحد شوكولاتة، واحد عصير مدري إيش، وواحد إيش يعني؟ هل مدارسنا محفوظة الآن؟ ما الطفل ما يأكل شيء مفيد ووجبات معينة وسعرات حرارية ومعروف كل شيء، مجرد أنهم يأكلون من هذا الذي لا فائدة منه. ولذلك الآن أبدا تلحظ من 10 سنوات بل أحيانا أقل، أسنان أطفال عندنا إيش حالها؟ كلها ناخرة، كلها فاسدة، تجد أن الطفل متآكل أسنانه، عظمه لو تقول به هكذا انكسر. الطفل لو يركض لي يعني مسافة أقل من كيلومتر واحد ما استطاع. لو يريد أن يلعب تجد أنه يذهب الآن، اذهب مع أحد الأبناء وشوف، قل له نلعب في لعبة تحتاج إلى عضلات وقوة. إيش يلعبون؟ ما يختار الآن الطفل إلا يلعب بلاي ستيشن عشان واقف كذا بس يده اللي تتحرك ومخه. أما بدره ما يستطيع، ترهل وضعف، فأصبح وضع أجساد أبنائنا وبناتنا ما هو صحيح أبدا، لا من جهة التغذية ولا من جهة أيضا ثقافة العناية بهذا البدن. ثم تنشأ أمراض خطيرة جدا ويصعب علاجها، بل إن الأطباء لا يعرفون لها مسمى ولا صفة، يمكثون أحيانا سنوات طويلة 10 سنوات من أجل أن يعرفوا فقط معرفة هذا المرض إيش سببه إيش أصله، فضلا أن يعرفوا كيف يعالجونه. ولذلك يا أحبتي سلمكم الله، سأل الله عز وجل أن نأتي يوم القيامة وما في رقابنا حق لأحد من الخلق. لا تظن أن ابنك أو ابنتك لما يكبر الواحد منهم ويبلغ عمره 30-40 سنة وإذ به لا يستطيع بالكاد أن يخطو خطوتين ولا يستطيع أن يضرب ضربتين، أن هذا لن تحاسب عنه يوم القيامة، لا ستحاسب تماما. تقول أزعجوني الولد، نبغى شاورما يا بابا، شاورما 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 شاورما، ثم تستجيب لأ بإمكانك تقول لولدك يا حلو يا نور عيني الشاورما ما منها فايدة كبيرة الآن، ولحم مكدس وحالة كذا وكذا، وترشدهم شوي شوي، تعلمهم أنت ثقافة حتى يحبونهم العافية ويعرفون كيف يأخذونها، تعلمهم تعليم الصباح، تقوم الأم يقوم الأب ويعد الإفطار للأولاد، يشربون شيء مفيد يأكلون شيء مفيد. يا أخي هذا حق، لا تظن أني أمزح معك وأتكلم، قد يقول الآن قائل هذا إيش علاقة الشيخ قاعد يتكلم عن شرب الحليب وشيء مفيد؟ يا أخي الفاضل هذا ديننا، هذا شيء سنسأل عنه في الآخرة فضلا عن ما ينتج عنه من خير أو ضد ذلك في الدنيا. فيا أحبتي رجائي، وأختم في هذه القضية، لنغير من ثقافتنا وعادتنا ما نعيشه من الإهمال لأبداننا ولأبدان أبنائنا وبناتنا وأسرنا، هذا ليس من دين الله في شيء، لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضاه العقلاء لأممهم وأهليهم. والتغيير صعب، نعم التغيير صعب، لكنه أيضا ممكن، ليس بالمستحيل أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يعرف الحق ويتبعه.
قبل ما أدخل إلى هذا الموضوع، حديث الشيخ يثير عندي أمور أيضا وأحب أني أشرككم بها. ذكر أن هنالك أمراض يحار فيها الأطباء في توصيفها وفي وضع المعايير أو يعني توصيف الأعراض لها. من الأمراض، طبعا أنا لا أقرر في هذا المجلس أنه الآن اعتبر مرض، لكنه أصبح مشكلة، ويمكن يعني فقط كم بحث علمي، وإذا اتفق يعني المعنيون بتقرير أعراض وصفات الأمراض على أنه يمكن أن يصنف من ضمن الأمراض، فسنسمع به قريبا وبل في القريب العاجل. قد تسألون ما هو هذا الشيء الذي يحار فيه الأطباء؟ أتاني أحدهم ومعه بنته تبلغ 13-14 سنة في العيادة، فأنا كنت متهيئ كالعادة أنا سأسمع أنه يشتكي أنها مكتئبة، أو أسمع منه أنه عندها قلق أو وسواس قهري أو تعاني اضطرابات نفسية نتيجة الدورة مثلا بلغات أو كذا. فأخرج من جيبه جهاز البلاك بيري ووضعه على المكتب، قال هذه مشكلتنا نبغى تحلها يا لنا دكتور. البلاك بيري أصبح مشكلة. يعني إذا تذكرون معي في بداية الحلقة الجلسة تحدثنا عن التعريف، تعريف منظمة الصحة العالمية، قالوا الصحة وذكروا من أهم أركانها الصحة الاجتماعية. الآن الأبناء في البيت الواحد بل في الغرفة الواحدة، وهذا ما يذكره هذا الأخ، قال هي وأختها يجلسان على طرفي السرير لا يتكلمان مع بعضهم البعض وإنما من خلال الجهاز. هذا مرض، مرض اجتماعي. لما بعد لم يعني يصنف أو يذكر أو يشرح في كتب الطب إلى هذه اللحظة. فيعني مثل ما أذار فضيلة الشيخ. طيب نأتي إلى الموضوع النقطة الأخيرة، وأتمنى من الشيخ أن أيضا يعلق عليها. الرقية الشرعية والطب عموما والنفس خصوصا، هذا الأمر طبعا يطول فيه المقام، ولست هنا في معرض أن يعني أن أكون المرجع فيه أو المقرر لما يعني فصله العلماء من الطرف من الجهتين، وإنما هي إشارات سريعة. وإلا الرقية الشرعية والطب كانت هنالك عدة ندوات، بل مؤتمر مؤخرا عقد السنة التي مضت، ولعل إن شاء الله تخرج آثار هذه أو بالأحرى يعني توصيات هذه المؤتمرات فيما فيه النفع في للمسلمين والناس عموما إن شاء الله. لكن أود أن أشير إشارات وهي مثل التقريرات، لن يكثر فيها الكلام والأخذ والعطاء بين الناس. أولا القرآن العظيم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الصحة والمرض والشفاء حق، ولست أنا ولا أي أحد من الناس يأتي في آخر الزمان يشكك أو يقرر أو يقرر صحة أو خطأ هذه ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن الذي يخطئه كثير من الناس أو لا يستطيع تصوره كثير من الناس هو تنزيل ما جاء في الكتاب والسنة بالمعايير والضوابط الشرعية وما دلت عليها الدراسات التجريبية، وهذا يتفق عليه كل العقلاء من الطرفين سواء علماءنا ومشايخنا أو زملائنا المتخصصين في الطب عموما والنفس منه كذلك خصوصا. فالأمر موجود والحمد لله، ولكن الذي ينقصنا ونتمنى أن تكون هذه البلاد رائدة في هذا المجال هو اجتماع الطرفين في دراسة مقننة لوضع هذه الضوابط والمعايير من خلال دراسات. قبل 30 سنة أذكر أو أقل من ذلك كان الناس أو المتخصصون يقول يصعب أن تقيس بالمعايير الطبية الصحية المعروفة عندنا أن تقيس أثر مثلا آية أو تقيس أثر العسل أو تقيس كذا وكذا، لأننا كنا نحتكم إلى المعايير التي تخضع للتجربة والدراسة الحسية. لكن لن يعجز الإنسان بدراسة الأثر أن ينتج معايير جديدة، وهذا ما هو الآن عليه في السنوات الأخيرة. يعني قبل 30 سنة لا يمكن أن تقرأ في دورية علمية طبية نفسية أي إشارة ولو بالذكر على أقل تقدير إلى الدين أو الروح أو إلى غير ذلك. ولكن من 10 سنوات تقريبا كثرت البحوث العلمية المتخصصة في الطب النفسي التي تتحدث عن الدين، ولكن للأسف وأنا أشترك في هذه المسؤولية مع باقي زملائي الذي يتحدث عن الدين والطب النفسي هم من غير المسلمين. فهنا يأتي يعني يتحتم أو تتحتم المسؤولية علينا الأطباء المسلمين وفي هذه البلاد المباركة أن نبحث ونشترك مع مشايخنا وعلمائنا في وضع الضوابط والمعايير البحثية التجريبية التي يمكن أن تخرج أو نتصدر فيها العالم ونأخذ القيادة من جديد فيما فيه علاج للأرواح وللأجساد معا إن شاء الله تعالى. نقطة ثانية، كما أننا يعني نبحث عن الطبيب الحاذق وأي شهادة يملكها ومن أي جامعة تخرج، كذلك ينبغي أن نبحث عمن جلس يفيد الناس وينفعهم بالرقية الشرعية. هناك ممارسات غير صحيحة وخاطئة ليست من قريب ولا من بعيد بالأعراف بين الناس فضلا عن الكتاب والسنة، والتوسع في أمور يعني ما دل عليها لا عقل ولا نص صحيح ولا صريح في القرآن والسنة. فأيضا هذه ينبغي أن لا نأتي إليها. وأنا دائما أنصح الذين يعالج يعني يراجعون عندنا في المستشفيات، بالذات إذا كان طفل ومعه أبوه وأمه، أقول يا جماعة الخير ذهابكم للراقي لعله فيه خير إذا كان إن شاء الله يعني أهل الثقة والأمانة وكذا، لكن ليس هنالك قلب أحن وأكثر اضطرارا من قلب الأم والأب إذا هم قرأوا ورقوا ابنهم هذا المريض. ما هنالك قلب أحن من قلب الأم وقلب الأب وأكثر اضطرارا وقوبا إن شاء الله إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة ليست تلك العسرة. أيضا موضوع الرقية، بعض الناس يظن أنها فقط تصلح للطب الجسدي أو العلاجات الأمراض العضوية دون النفسية، والبعض يجعلها يعني بديلة أو رديفة للطب النفسي. والصحيح أن القرآن وما جاء فيه من آيات الشفاء وما دلت عليه السنة من الرقية الشرعية يصلح لهذا وذاك، ولكن أهل التخصص وأهل الفن والفهم في هذه الأمور يعرف ماذا يصلح أكثر لهذا المرض أو تلك العاهة أو إلى غير ذلك. فالاضطرابات النفسية خصوصا قد يكون بينها وبين المس والعين والحسد تقاطع، لكن لا يعني أن المريض أو هذا المبتلى إما أنه ممسوس أو أنه مبتلى باضطراب نفسي. قد يكون مس وظهر على هيئة مرض نفسي، بمعنى من كثرة معاناته من تلبس الجن أو العين التي نزلت به اكتئب هذا المسكين، زالت العين بأمر الله وبالرقية الشرعية ولكن بقي الاكتئاب. فلا نعاند ولا نذهب إلى الأطباء النفسيين، ونستفيد مما أوتوا من علم ومن علاجات فتحت علينا في هذا الزمان مما دلت عليه الدراسات يعني والتجارب الصحيحة.
يعني شيء أريد أن أضيفه حقيقة، ولكن هناك تنبيه يسير في هذا الجانب. أيها الأحباب، نحن عادة، وهذا في كل المجتمعات في كل القضايا، نحن الذين نكون سببا في صحة العلاج الذي نتقبله الذي يصل إلينا، أو نكون سبب في فساد هذا العلاج. المجتمع هو الذي يحدد هذا، بمعنى أن ثقافة المجتمع في التعامل مع المرض ومع المعالج لهذا المرض يجب أن تكون صحيحة سليمة. إذا فعلنا ذلك في المجتمع لم يكن عندنا لا الطبيب الذي يلعب بنا وتدخل وأنت معك شوي لوز وتخرج بدون معدة ولا كبد، ولا أيضا ذاك الراقي الذي يريد أن يرقي إنسان عنده شيء من الاكتئاب فنفاجأ أنه مسكه من هنا. والله يا أخواني يا بعض الرقات من هنا غالة ويضغط عليه فيقول له بموت يا شيخ أبموت، يقول لا هذا الشيطان اللي يتكلم. يا رجل أي شيطان؟ الرجال ضعيف خلاص، ما بقى روحه، ما بقى بينها وبينها. فالمجتمع يا أخي المبارك، يقولون ليش هؤلاء موجودون في المجتمع؟ يا من تحتاج إلى هذا أو إلى ذاك، ثقافتنا في التعامل مع هذه القضايا هي التي تحدد طبيعة ذاك المعالج. لو أن الطبيب الذي أخطأ مرة أو مرتين وليس بحاذق في فنه، لو أننا نحن كمجتمع حاسبناه ورحنا يمين ويسار الجهات المسؤولة، قال وزارة الصحة ما تنفع، شكونا لوزارة الصحة 10 مرات ما سوى شيء، نائمة لا بأس، في فوق وزارة الصحة في مجلس الوزراء ما سووا شيء، فيه الملك ما شو ولي العهد الثاني، فنظل وراء حقوقنا حتى تتحقق، وحتى يمنعون من يلعب بأجساد الناس من خلال الطب وهو لا يحذق. هذا الطب الذي الآن فتح عيادة ونحو ذلك أو شهادة زور ونحو هذه الأمور وهي كثيرة ليست بالقليلة. فلو أن الناس وعوا هذا الجانب وطالبوا بحقوقهم ولم يأذنوا لأحد أن يلعب بأجسادهم وأن يتعلم على أبدانهم. صدقني ما تجد عندنا في البلد يمكن إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، ليس بهذه الصورة الموجودة الآن. ونفس القضية فيما يتعلق بالرقات، لو أن الناس عندهم وعي وإدراك، أنا احتجت قدر الله عز وجل وأصبت بمرض أو ولدي أصيب بمرض، أنا أتعامل مع هذا المرض بوعي كامل بإيمان، لا أذهب إلى أي أحد وأسأل عن هذا الذي أنا أذهب إليه وكيف يتعامل، لما أدخل إليه أنظر كيف يعمل. مين معقول يا إخوان؟ والله ما هو معقول هذا الذي يجري. أسر عفيفة شريفة محافظة، يعني كما يقال يعني حمايل معروفة، ثم نتفاجأ تتصل تقول والله أنا رحت للراقي وقال لي أنا لازم أضع يدي على موضع الألم، وين موضع الألم؟ صدرها. فقال أنا ما أقدر أضعها، لازم تكشفين صدرك. وسويت والله كشفت لصدري أنا مريضة يا شيخ. إلى هذا الحد وصلت الثقافة عندنا في تعاملنا مع هذه القضايا. فمعذور أخي من يلعب علينا لأنه وجد مجتمع قابل لهذا، بينما لو المجتمع رافض، لو أن لما هذا المجرم أراد أن يفعل ذلك بالمرأة قامت بحيلها وخرجت برا وقالت للي واقف لها عند الباب زوجها أو أخوها، قالت شوف هذا العفن، هذا شوف العفن هذا إيش طلب مني، طلب مني أكشف صدري، قام ودخل وكسر راسه، هذه أعراض وعفة، راح نادى الهيئة وتابعه ونادي الشرطة وشكى للجهات الحكومية وصعدت المسألة في كل المجالات. ما جرؤ هذا على أن يعتدي على أبدان أو أعراض المسلمين، ولكن أصبحت الثقافة قابلة فتلاعبوا بنا. أعطيك مثال أخير في هذا الجانب، واحد من الإخوة فقير يا أخوان، عليه دين 300,000 ريال، وبعد 3 سنوات بنى بيت في أحسن حي من أحياء الرياض عندنا في الشمال هنا، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يزيدك من فضله أخي. بس يعني معليش، يعني خلنا ندور هالدرب هذا، إحنا كلنا ودنا نبي بيوت، ولا لا يا دكتور؟ كل الناس ودها تبني بيوت، يعني شلون كان عليك دين وشلون بعد 3 سنوات بنيت بيت؟ قال والله أنا بديت أقرأ على الناس، ولا أرضى إلا بالزرقة، ما أرضى إلا بال500، والله هذه عبارة مثل بعض الأطباء أيضا نفس الشيء، عندك 100 و300 و500 وحيانا صارت 700 و800، ما في لجان تتابع، ما في جهات رقابية. لكن المجتمع إذا ما كان أحد يحميك فاحمي نفسك، إذا كان المجتمع واعي مدرك استطاع الطبيب ذاك الذي يرفع في التسعيرة ما نروح لما يا الله، ما في يعني علاج إلا عنده، بقيت الصحة والعافية عند باب ذاك الطبيب أو تلك الطبيبة، ما هو صحيح هذا الكلام. ولن يجعل الله عز وجل حاجة الناس إلى شخص أو شخصين، هذا لا يكون قدرا أبدا، لا يمكن أن يكون، فالله ألطف وأرحم بعباده من هذا. وكذلك بالنسبة للرقات وللراقيات أيضا كذلك، فمتى ما نشأت أخي المبارك هذه الثقافة، هذا الوعي في التعامل مع هذه القضايا، بإذن الله عز وجل أنه ولا بد أن يكون هناك معالجة لهذه الأخطاء التي تحصل على كل الأصعدة، سواء كانت تتعلق بالطب الحديث أو تتعلق بالرقات الشرعيين، أيا كان هذا أو ذاك، إذا حصل تصرف خاطئ فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إيش فيكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النهي عن المنكر مو فقط أخي مبارك في السوق أو في بقالة بيع دخان، هذا نوع من المنكرات نعم، لكن من أعظم ما يجب علينا من إنكار المنكر إذا كان هناك طبيب يلعب بأبدان الناس، وإذا كان هناك راق يعتدي على أعراضهم أو يتجاوز على حرماتهم. هذا وذاك كلاهما من أعظم المنكرات التي يجب أن نتعاون على إنكارها لنحقق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تبقى هذه السفينة سفينة المجتمع لا تخرق بسبب عبث العابثين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا جميعا معافاة في قلوبنا وأبداننا. ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أسألك بأنك أنت الشافي المعافي أن تنزل علينا جميعا رجالا ونساء صغارا وكبارا عافية من عندك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا عافيتك، لا تبقي مرضا ولا دنسا ولا رجسا في قلوبنا ولا أبداننا إلا أزالته. ربي لا إله إلا أنت، أنت الكريم الرحمن، أنت الذي بيدك الأمر في السماء والأرض، إلهنا يا حي يا قيوم، يا من بيده الخير، نسألك لأحبة هؤلاء ممن جلسوا في هذا المجلس يطلبون ذكرك ويستمعون إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، فاللهم أنزل عليهم الخير مدرارا، اللهم عمهم برحمة من عندك، اللهم نور قلوبهم بكتابك، ونور أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم بنور هذا الكتاب العظيم. اللهم إلهنا ومولانا، نسألك أن تجزي عنا مكتب الدعوة في شمال الرياض خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا على جهدهم وعلى ما بذلوه وما قدموه. وأسأل الله عز وجل لأهل هذا المسجد المبارك إماما ومؤذنا وجماعة ومن قام على نشاطه ومن بنته ومن أشرف على أي عمل خيري فيه، اللهم اجزهم عنا جميعا خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ولا تحرمنا جميعا يا كريم أجرهم، أشركنا معهم واجعلنا وإياهم ممن نلتقي في الجنان العالية يا رب العالمين. إلهي ومولاي، كما أريتني هذه الوجوه الطيبة المباركة المتوضئة المصلية في هذا المسجد الطيب، اللهم فأرني إياهم في رفقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.